وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح نونية القحطاني. قال: لا تمنعن زكاة مالك ظالما، فصلاتنا وزكاتنا أختان. الشرح: كثيرا ما تذكر الصلاة وتقرن معها الزكاة في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بل وتقرنان مع توحيد الله عز وجل، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والزكاة جزء يسير لا تنقص المال، بل تزيده بركة ونماء وطهرا، وتدفع الشح عن صاحبها. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. فالزكاة أخت الصلاة، كما ورد عن بعض السلف أنه قال: الصلاة والزكاة أختان مقرونتان، فمن صلى ولم يزكي فكأنه لم يصلي، ومن زكى ولم يصلي فكأنه لم يزك. فلا بد من أداء الزكاة، وهي حق المال الذي افترضه الله على عباده، كما ثبت من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة بعث معاذ إلى اليمن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني للصلاة، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والمقصود أن الزكاة في غاية الأهمية، وقد قاتل أبو بكر مانع الزكاة وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فإنها أختها في كتاب الله عز وجل، ومن منع زكاة ماله فهو ظالم لنفسه وظالم لمن وجبت له، والظلم ظلمات يوم القيامة. قال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. اكتب عندك: الحكمة من تنويع وتغيير العبادات ثلاثة أمور معتبرة. الحكمة من تغيير وتنويع العبادات ثلاثة أمور معتبرة. ثلاثة أمور معتبرة. الأمر الأول: كل عبادة لها تأثير على النفس البشرية. كل عبادة لها تأثير على النفس البشرية، وهذه التأثيرات تؤدي إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. وهذه الفضائل، نعم، السلام. وقال يا مشيخ محمد، مش ليك قلنا ماذا يقولنا؟ لا تأثير على النفس البشرية، وهذه التأثيرات تؤدي إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. مثال ذلك الزكاة تؤدي إلى الكرم وتمنع من البخل. الجهاد يؤدي إلى الشجاعة ويمنع من الجبن. الصيام يؤدي إلى الصبر ويمنع من الضجر والغضب، وهكذا. الأمر الثاني: أن النفس البشرية ويمنع من الضجر، أن النفس البشرية إذا أدت عبادة واحدة يصيبها الملل، يصيبها الملل، فكان من الحكمة أن تتنوع العبادات وتتغير. أن النفس البشرية إذا أدت عبادة واحدة يصيبها الملل، وهذا واقع، فكان من الحكمة أن تتغير، فإذا مل الإنسان من عبادة انتقل إلى غيره، فإذا مل الإنسان من عبادة انتقل إلى غيره. الأمر الثالث أن النفس البشرية إذا فعلت عبادة واحدة ربما فعلتها بمقتضى العادة، ربما فعلتها بمقتضى العادة. إن النفس البشرية إذا فعلت عبادة واحدة ربما فعلتها بمقتضى العادة، يعني هو معتاد يصلي مثلا ركعتين على طول، خلاص بقت عادة عنده. إن النفس البشرية إذا فعلت عبادة واحدة ربما فعلتها بمقتضى العادة، فغير الله عز وجل العبادات حتى يخرج العابد من إلف العادة، حتى يخرج العابد من إلف العادة. فغير الله العبادات حتى يخرج العبد من إلف العادة، ولن يتمكن العبد من الخروج من إلف العادة إلا بتحقيق المتابعة، ولن يتمكن العبد من الخروج من إلف العادة إلا بتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أقسام من منع الزكاة في حياة أبي بكر، أقسام من منع الزكاة في حياة أبي بكر. القسم الأول من منعها تأويلا مع إقراره بوجوبها، من منعها تأويلا مع إقراره بوجوبها، تأويلا مع إقراره بوجوبها. ووجه التأويل عندهم هو قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقالوا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم فيسقط الأمر. وجه الشبهة عندهم أو التأويل: الأمر للنبي خذ، ومات النبي سقط الأمر. وهؤلاء من سماهم العلماء طائفة ممتنعة عن تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام، وهؤلاء ما سماهم العلماء طائفة ممتنعة عن تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام. فلولي الأمر أن يقاتلهم حتى يفيئوا إلى الحق، فلولي الأمر أن يقاتلهم حتى يفيئوا إلى الحق. ده اسمه يخلنا إيه؟ قتال الطائفة الممتنعة عن تطبيق إيه؟ شعيرة من شعائر الإسلام، حتى الأذان. يعني لو أن أهل قرية أو أهل حي واظبوا على الصلاة في جماعة في المسجد، ولكنهم لم يقيموا شعيرة الأذان، لولي الأمر أن يقاتلهم وإن أدى الأمر إلى قتلهم. كذلك لو تمالا أهل حي وأهل بلد على منع ختان إناثهم لولي الأمر أن يقاتله. وهكذا في كل شعائر الإسلام، خد بالك، بغض النظر عن كونها سنة أو فرض، لأن هي اسمها شعائر الإسلام. وهناك فرق بين أن يتخلف اثنين ثلاثة عن تطبيق شعيرة مسلم عصر، وبين أن يتمالأ جماعة أو طائفة. العلماء قالوا هنا لم يضعوا لها حدا، يعني يقول مثلا ثلاثة أو خمسة أو سبعة دي يسمون طائفة، لك لا، هذا يرجع إلى العرف. تمالأ جماعة وطائفة معينة في هذه الحالة لولي الأمر أن إيه؟ أن يقاتلهم على ما تمالأوا على منعه. وهؤلاء القوم اللي هم متأولين لم يكفروا بذلك، يعني قاتلهم أبو بكر رضي الله عنهم مع أنهم ما زالوا في الإسلام، ما خرجوا بالتأويل. اكتب القسم الثاني، من منعوها جحودا، من منعوها جحودا لوجوبها، وهم الذين ارتدوا من العربي، وهم الذين ارتدوا من العربي. يبقى هنا لابد أن نفرق بين مرتد وبين ممتنع مع الاعتقاد بالوجوب. طبعا فيه هنا برضو مسألة مشهورة بين علماء الأمة، وهي حكم من ترك أداء الزكاة، أي لم يخرج زكاة ماله مع إقراره بالوجوب. الجواب قولين لأهل العلم، القول الأول أنه كافر، شأن الصلاة، والقول الثاني ليس بكافر وهو الصواب، بل عاص مرتكب لكبيرة. وحجة من قال بكفره ظاهر آيات سورة التوبة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلق الأخوة على ثلاثة أمور: التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والثلاثة مجتمعة، فإن تخلف واحد انتفت الأخوة، ومعلوم أن الأخوة لا تنتفي إلا بنفي الإيمان. هذه حدته، وهي حدة قوية، لولا ما يعكر صفوها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من أتاه الله مالا ولم يؤدي زكاته. الحديث الشاهد من الحديث يقول: في يوم من كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وجه الاستدلال من الحديث: لو كان مخلدا في النار ما قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما النار. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. القول بالنسبة للصلاة معلوم عند سلفنا الصالح، والذي نعتقد ونرجح أن تارك الصلاة سواء بقى تركها تكاسلا كما يقول القوم، أو تهاونا، أو لكثرة الأعمال، الذي نعتقد أنه كافر خارج عن الملة. فلا يعقل أبدا من يكون في قلبه ذرة من محبة للشريعة ومحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويمكث طوال عمره لم يسجد لله سجدة. وده معنى كلام شيخ الإسلام، يعني نسأل الله أن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا، والإخلاص. وأنا بتكلم يعني ببعض الإشارات، وسيأتي البيان بعد قليل. لا يعقل أبدا من رجل يزعم أن في قلبه إيمان ومحبة لشريعة الرحمن، ويمكث طوال عمره 50-60-70 سنة وما سجد لله سجدة. الكلام ده غير متصور، ولو وجد شيخ الإسلام بقول لك هذا لا يعقل، بقاله 50-60 سنة ولا مرة يصلي، لا ما حصلش. ومع ذلك نقول أن عنده من الإيمان ما ينجيه من الخلود في النيران. والله إن هذا العجب العجب، إن هذا العجب العجب. أين إيمانه الذي تزعم أنه ينجيه من الخلود؟ لما لم يظهر شيء منه على جوارحه ولو مرة في 60 سنة؟ مرة واحدة دخل صلى الجمعة، لا ما حصلش. طيب نرجع للكتاب. نعم نعم، أنا كلامي على التارك بالكلية. معي أخي الفضل؟ يعني لم يصلي قط، أو صلى ثم انقطع قط كذلك، لكن يصلي وقتين يسيب وقت، يصلي وقتين يسيب وقت، هذا فيه نزاع من أهل العلم. أما الأول لا، لا، القول فيه كافر بعينه. يقول: والوتر بعد الفرض آكد سنة، والجمعة الزهراء والعيدان. نعم، فين؟ ما قلنا تارك الزكاة إيه؟ قالوا بكفره، ماشي، قول الثاني لا يكفر، وجبنا الدليل اللي هو الحديث، قلنا ويعكر صفو القول الأول الحديث احنا ذكرناه، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما النار، أي القول بعدم كفره. نعم، ما قلنا القسم الثاني اللي هو منعها جحودا ارتد، والأولان متأول، ايه وجه التأويل عنده؟ خذ من أموالهم صدقة طهرهم وزكيهم لها. تفضل يا شيخ. نعم، ما هو المرتد ارتد، جحد وجوب الزكاة فارتد، سواء بقى ارتد ابتداء أو جحد وجوب الزكاة فارتد، لأن الناس على عهد أبو بكر الصديق منهم من ارتد على طول، ترك الدين بالكلية ورجع إلى ما كان عليه، ومنهم من جحد الزكاة فارتد. أن احنا كما تعلمون من جحد ما أوجبه الشرع علينا وثبت وجوبه بالأدلة المتواترة والإجماع، هذا كافر، هذا كافر. فهم جحدوا وجوب الزكاة، وجوب الزكاة معلوم يعني فرضيته وأنه ركن من أركان الإسلام. نعم، ما هو متأول عنده شبهة، شبهة الدليل. معايا يا اخي الفاضل؟ شوف الدليل ايه. قال لك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من اموالهم صدقاتهم طهرهم وزكهم به، والنبي مات، يبقى سقط الامر. هو مقر بالوجوب وقال انا واجب، ولكن خلاص ده هي كانت لفتره معينه من الزمن وسقطت عنا. هي يعني العلماء ايه التمسوا له عذرا حتى ينفع عنه الكفر والرده، اما كونه مخطئ مخطئ ومرتكب لكبيره مرتكب لكبير، ولكن لما وجود الشبهه نفع عنه الايه الكفر عياذا بالله. يقول: والوتر بعد الفرض آكد سنة، والجمعة الزهراء والعيدان. ذكر الناظم أربع مسائل: أولا الوتر، وذكر أنه آكد السنة وهو قول الجمهور، ويرى الحنفية أنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركه حضرا ولا سفرا، والراجح أنه سنة مؤكدة بدليل الحديث في قصة الأعرابي وفيها خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غير هذا؟ قال: إلا أن تتطوع. اكتب عندك: وليس في الحديث استدلال على عدم وجوب الوتر. استدلال على عدم وجوب الوتر، لأن التطوع قد يطلق ويراد به الواجب، لأن التطوع قد يطلق ويراد به الواجب، قد يطلق ويراد به الواجب. والدليل على أن الوتر ليس بواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على الراحلة، ده أقوى الأدلة يا إخوان. والدليل على أن الوتر ليس بواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على الراحلة مع إمكانية صلاته لها على الأرض، مع إمكانية صلاته لها على الأرض. وقال الإمام أحمد: من ترك الوتر ردت شهادته. أدل أنها ليست بواجبة، ليست بواجبة. هو هنا الشيخ استدل أنها ليست بواجبة، ولكن الدليل اللي جابه الدليل لا يستقيم به الاستدلال، وإن كان القول صواب اللي هي ليست بواجبة. وقال الإمام أحمد: من ترك الوتر ردت شهادته. والله يا أخ أحمد يا ولدي، لو أنكم تذاكرون ما يملى عليكم ما سألتني هذا السؤال، كتاب كامل للشيخ بزمول، فاكرينه؟ ماشي. وقد كثر تهاون الناس به، والأفضل أن يؤدى في البيوت وهو وسائر الرواتب والنوافل، إلا من قام مع الإمام في رمضان فالأولى أن يوتر معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والشرع قد حث عليه ورغب فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، إن الله وتر يحب الوتر، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، لأنه غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن زاد فالأمر فيه سعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى. ولا يصح وتران في ليلة، فمن صلى الوتر أول الليل ثم يسر الله له أن يقوم في آخر الليل فإنه لا يوتر لحديث لا وتران في ليلة. ومن غلب على ظنه أنه يتمكن من القيام آخر الليل فالأولى له تأخير الوتر لحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وإلا فليقدمه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر، ومن نام عن وتره أو نسيه فليقضه شفعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قضاه 12 ركعة. والمسألة الثانية الجمعة، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عيدا، فيصبح عندنا في الإسلام 3 أعياد: عيد الأضحى، وعيد الفطر، وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. وصلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر، مستوطن، حر، قادر، مكلف. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد أقسم الله عز وجل بها في قوله: وشاهد ومشهود. اكتب عندك كده: على قول من أقوال أهل التفسير، على قول من أقوال أهل التفسير. وتجب المبادرة إليها، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة أو التهاون بها، حتى قال: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وقال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. ويسن التبكير لصلاة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، اكتب عندك أي أتقن غسله كما يتقن غسل الجنابة، أي أتقن غسله كما يتقن غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، اكتب عندك: ويخرج الإمام من هذه الفضائل. فالسنة في حقه أن يأتي على المنبر مباشرة، فالسنة في حقه أن يأتي على المنبر مباشرة. وهذه الساعات الخمس هي فترات زمنية مختلفة، وهذه الساعات الخمس هي فترات زمنية مختلفة. تبدأ من شروق الشمس إلى صعود الإمام المنبر، تبدأ من شروق الشمس إلى صعود الإمام المنبر، تقسم إلى 5 أقسام. نرجع للكتاب. ويسن أن يستعد المسلم لها بالاغتسال والتطيب والسواك والمشي إليها، وهنا تنبيهان: الأول أن بعض المسلمين يتهاونون في صلاة الجماعة ولا يشهدونها إلا في الجمعة، ومثل هؤلاء يخشى عليهم، وبعضهم يظن أن الجمعة تكفي عن غيرها من الصلوات المفروضة. اكتب عندك والذي عليه العمل، والدليل أن صلاة الجماعة في المسجد فرض على الذكور ما لم يكن عنده عذر دل عليه الدليل، ما لم يكن عنده عذر دل عليه الدليل. التنبيه الثاني أن من أعظم الحكم لاجتماع المسلمين في هذا اليوم تعارفهم وتفقد بعضهم أحوال بعض في كل أسبوع، إضافة إلى ما يستفيده المسلم من خطبتي الجمعة من علم ومواعظ. يقول: مع كل بر صلها أو فاجر ما صلها ما لم يكن في دينه بمشان. يبين الناظم وجوب صلاة الجماعة والعيد والجمعة خلف كل بر وفاجر من أئمة المسلمين، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج ومن شاكلهم. والصحابة رضوان الله عليهم منهم من صلى خلف الحجاج، ومنهم من صلى خلف الوليد بن عقبة ممن صدر منه بعض الفسوق والعصيان، وهذا لا يمنع أن يجتهد في تغييره ما أمكن بدون إحداث فتنة تضر بالإسلام والمسلمين. والقاعدة عند بعض أهل العلم أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، ولا سيما إذا كان ولي الأمر. وليس من المقصود بالإمام الفاجر الذي تصح الصلاة خلفه هو من يتعلق بالقبور بالذبح والندر لها والاستغاثة بأهلها والإقسام بهم ونحو ذلك من أنواع الشرك الذي يقع عند القبور، فهذا ليس مجرد فاجر أو فاسق بل هو مشرك لا تصح صلاته، ومن ثم لا تصح الصلاة خلفه. هنا إخواني لابد من ذكر بعض التفصيل، خاصة في مصرنا بعد أن كثر أهل البدع لا كثرهم الله وأصبحت لهم أماكن ويتقدمون للإمامة في بعضها. الأصل أن الصلاة خلفهم ما لم تكن بدعة شركية أو كفرية صحيح، هذا هو الأصل. ولكن الصلاة خلفهم هذا مدعاة إلى وثوق العامة والبسطاء فيهم، بل والثناء عليه. وعليه نقول: لا يليق أبدا بصاحب منهج صحيح وعقيدة قويمة سليمة أن يصلي خلف مبتدع، ولو كان هذا المبتدع إمام المسجد، إلا إذا ضاقت به السبل ولم يكن في حيه إلا هذا المسجد. ففي هذه الحالة نقول يجب عليه أن يصلي خلفه، لأن ترك الصلاة خلف الأئمة المبتدعة هذا مسلك الخوارج. يبقى لابد أن نفرق بين في حيك وقريب منك بعض مساجد لأهل السنة وكثرة لأهل البدعة، انتقي مساجد أهل السنة، بعيد اتقي الله ربك واجتهد. فمن أكبر البلايا التي تؤثر على الدعوة وعلى اندثار مذهب أهل السنة تكثير سواد أهل البدعة، ودي مسألة خطير جدا. يبقى تنتقي الإمام وتصلي خلفه، ضاقت بك السبل خلاص. وكذلك في الجمعة، وكذلك في صلاة العيدين، هب أنك في قرية وما يصلي في القرية إلا إمام واحد والقرية في مصلى واحد وهو من أهل البدعة والانحراف والزيغ، ولكن لم تصل بدعته إلى خروجه من الملة، في هذه الحالة يجب عليك أن تصلي خلفه ولا يجوز لك أن تحدث مصلى آخر. هذا فيه تفرق للمسلمين وهذا فيه شر عظيم، يبقى لابد أن نراعي ذلك. هذا بالنسبة لأئمة المساجد والأعياد والكلام. كلام العلماء في كتب الفقه يقول لك الإمام الفاجر كان في العهد الأول، وضرب الشيخ هنا أمثلة، كان الأمير أو نائبه أو واليه في بعض البلاد هو الذي يصلي بالناس، يعني كان خليفة المسلم هو اللي يصلي في المسجد الجامع، هذا على عهد نبينا وعهد أبي بكر إلى غير ذلك. فلما كثرت البلاد أصبح الوالي هو الذي يصلي، فلما كثر الناس أصبح ولاة الأمور يعني ينيبون ويعينون من يصلي بالناس، وهذا على الجملة محمود حتى لا تكون هناك غوائية وتمشي الأمور سبهللة. ولكن إذا كان الإمام أو ولي الأمر فيه وفيه وفيه أيضا يجب على الناس أن يصلي خلفه إذا دعاهم إلى مصلى وكان من الممكن أن تذهب إليه. كذلك الحج معه والجهاد هذه كلها من شعارات أهل السنة والجماعة، ولم يخالف فيها إلا أهل البدعة والضلالة. ولعلكم تذكرون ما حدث من سفيان مع الحسن بن صالح، والحسن بن صالح كما ذكر الإمام الذهبي في ترجمته كان من العباد والزهاد، بل كان من أهل العلم، ولكن عياذا بالله تلبس بالسيف أي ببدعة الخوارج. فلما دخل عليه سفيان ووجده يصلي وكان يعني خشوعه وخضوعه عجيب، فلما رآه سفيان ونظر إليه قال أعوذ بالله من خشوع النفاق، ثم تركه وانصرف. فبلغت الكلمة الحسن بن صالح فأرسل رجل وقال لسفيان قل لسفيان إن أخاك الحسن بن صالح على العهد الأول، يعني على مذهب أهل السنة. طبعا الكلام ده ما يخلش على سفيان، ده سفيان. فقال قل له فلما تترك الجمعة، صلش الجمعة معنا دي، لما تترك الجمعة؟ الجمعة احنا عندنا مسجد جامع وبيأتي من عينه السلطان، لما لا تحضر معنا؟ تراه كافرا؟ تراه مبتدعا ضالا؟ لا يحل لك أن تترك الجمعة والجماعات. وهذا إخوانا الله يبارك فيكم إذا نظرت إليه بشيء من العمق تجده هو المذهب الحق، لأن من أكبر شيء يتمكن الشيطان فيه من تشرذم الأمة التفرق. في هذه الحالة يعني يعشعش الشيطان ويبيض ويفرخ، فجاء الشرع المطهر ونهانا عن ذلك. مسألة صحة الصلاة صحيحة، ولكن لابد أن نراعي احذر مهما كلفك من تعب ومشق أن تكثر سواد من يصلي خلف مبتدع، احذر. وبناء على ذلك يعني احتاط. بمعنى ايه؟ مسجدك في حيك يتعدل بإقامة الصلاة، وبعض المبتدعة يؤخرون الصلاة، قم مبكرا. طيب هب أنك قمت متأخرا وأردت أن تلحق الجماعة سيساء بك الظن، فانتبه وافطن لذلك وكن حريصا. أخوانا ويعني أنبه وأشدد أصحى فياض، إياك أن يرق قلبك لمبتدع قط، إياك، إلا إذا تاب واستقام وغلب على ظنك صحة توبته. أخونا وعلى رأسنا. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن الأمور حاليا هادية وما فيش حاجة، واخد بالك، وأصبح المبتدع يداهنون، وما تستبعدش يتكلم أحدهم بكلام أهل السنة في الأمور المختلف فيه. ليه؟ أصل الواقع ما فيش حاجة اليومين دول. فبعض إخواننا، بعض إخواننا يرق قلبه، أنسيت ما فعلوا؟ ده إلى الآن نتجرع العلقم والحنظل من جراء ما فعلوا. ودية نقطة ضعف عند كثير من إخواننا. الله الذي لا إله غيره والذي رفع السماوات بغير عمد نراه، لمن أحب الأشياء إلينا توبتهم ورجوعهم إلى الحق. على الأقل هنكون في شيء من الغلبة والقوة. أما أن تظن أننا نقول لا يرق قلبك بغضا لهم وحرصا على عدم رجوعهم أبدا والله. فرجوعهم وتوبتهم إلى الله وندمهم وإظهار توبتهم على الملأ من أحب الأمور إلينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. قال: وصيامنا رمضان فرض واجب، وقيامنا المسنون في رمضان، صلى النبي صلى الله عليه وسلم به ثلاثا رغبة، وروى الجماعة أنها ثنتان. إن التراوح راحة في ليله، ونشاط كل عويجز كسلان، والله ما جعل التراويح منكرا إلا المجوس وشيعة الصلبان. ما زال الناظم رحمه الله يتحدث عن أركان الإسلام، فبين هنا أن الصيام في رمضان فرض واجب على كل مسلم ومسلمة بشروط وضوابط مشهورة عند أهل العلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. يعني بني الإسلام على خمس، هل يستقيم بنيان على ركن واحد؟ والله لا يستقيم، لا يستقيم. يعني من قال، من نطق بالشهادتين ولم يفعل شيئا قط، قال لك ده أصله قلبه مليء بالتصديق، كذب والله، أين أثر التصديق على جوارحه؟ عشان كده يا أخوانا لابد أن نفطن لما ينشر ولما يذاع. عشان كده كره أئمتنا أن يتكلم الإنسان في مسائل افتراضية قل أن توجد أو يستحيل أن توجد. تكلم فيها ليه؟ وما الداعي للكلام فيها وذكرها مع أن ليس لها وجود؟ أتريد أن تجعل لها وجودا في كلامك؟ من ترك عمل الجوارح بالكلية لا يخلد في النار؟ ماذا تقصد بهذه الدعوة؟ تريد أن تجعل الناس دعوة لترك عمل الجوارح وأبشروا لن تخلدوا في النار؟ وإلا لصالح من إذا كانت المسألة أصلا غير متصورة أن يوجد إنسان نطق بالشهادتين وعرف أن الله حق والنار حق والجنة حق والنبي حق ولم يعمل خيرا قط بجوارح، ولا أدري ما الهدف من جراء هذه الدعوة. يقول: وأجمعت الأمة على أنه ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهو صوم شهر رمضان المبارك شهر واحد في كل عام، وهو سر بين العبد وبين ربه، لا يعلم حقيقة الصوم إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. إذا علم هذا فعلينا أن نعلم أن الصوم ليس مجرد طقوس تؤدى أو تركا للطعام والشراب والشهوة وإحضارا لموائد الطعام عند المغرب وعند السحور كما فهم البعض لهذا الصوم. الصوم أسمى من ذلك وأعظم. نعم يسن تعجيل الإفطار وتأخير السحور، ولكن ليس بملء البطون حتى التخمة مما ينتج عنه الكسل عن العبادة التي هي الغاية من الصيام والقيام، كما نبه الناظم على سنية القيام في رمضان، وهو سنة مؤكدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فقد قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي يقوم حتى تتفطر قدماه، وللصوم أحكام وآداب لابد من مراعاتها والعمل بموجبها مذكورة في مظنها من كتب الفقه والحديث. وهنا تنبيهات: منها وجوب كف اللسان عما لا يليق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. ومنها الاجتهاد في العبادة وتلاوة القرآن، لأن رمضان شهر القرآن، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اكتب عندك: والمراد بالنزول هنا أول النزول. والمراد بالنزول هنا أول النزول. ولا يلزم من ذلك ألا يكون وقع نزول في غير رمضان، بل وقع. ولا يلزم من ذلك ألا يكون وقع نزول في غير رمضان، بل وقع. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يضع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشربه. اكتب عندك: والمراد من الحديث كما قال أبو بكر بن العربي. لا بسيطة، ولهم في ثلاث أقوال، اكتفي بقولي بس. والمراد من الحديث كما قال أبو بكر بن العربي. أن ثواب الصوم المتلبس بقول الزور والعمل به أن ثواب الصوم وإيه؟ والإثم المتولد لا يقوم بالموازنة، لا يقوم بالموازنة مع الإثم المتولد من قول الزور والعمل به، مع الإثم لا يقوم بالموازنة، يعني الثواب الذي يحصله العبد من الصوم، وهذا الصوم تلبس فيه العبد بقول الزور والعمل به، الإثم الثواب الذي حصله لا يقوم بالموازنة مع الإثم المتولد من قول الزور والعمل به. يقول: ومما يلاحظ أيضا أن البعض إذا دخل في الصوم تجده مغتما محزونا مهموما، لا يتكلم إلا بنفس غاضبة، لا يقوم بأعماله على الوجه الصحيح. وكان الذي ينبغي هو العكس، أن يكون وقت صومه أكثر نشاطا وطمأنينة وفرحا وسرورا وإيمانا وقربا من الله عز وجل وقربا من الخير. ما الذي يدعوك يا عبد الله إلى الحزن وأنت صائم؟ لعل البعض حزن لأنه حرم أو حرم من الدخان الذي ابتلي به. فعزم واتركه لله، لأنه خبيث من الخبائث ومحرم بلا شك ولا ريب، والشيطان يغريك بأن تستمر عليه إلى درجة أن منهم من يفطر على سيجارته قبل أن يفطر بتمرات، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو مضر دينا وصحة ومالا وأذى للآخرين، والمال الذي تنفقه فيه اجعله في مصالحك ومصالح أهلك وأمتك، أو تصدق به على فقير مسكين محتاج. اكتب عندك: قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال العلماء: كل من أنفق ماله في معصية فقد أكله بالباطل. كل من أنفق ماله في معصية فقد أكله بالباطل. نعم؟ لا، قول الزور هنا معناه الكلام الباطل، مش سهادة الزور. لا، يقول: والبعض يتخذ من رمضان وقتا للسهر والسمر على ما حرم الله عز وجل، وهذا دليل على غفلة وضعف إيمانه. والبعض وخصوصا من كانت عنده أجازة أو ليس عنده عمل، إذا جاء آخر الليل ملأ بطنه من خيرات الله ونعمه، ثم نام عن الفجر والظهر والعصر، وربما صلى المغرب تقليدا ومجاراة للناس لا يرى الشمس ذلك الشهر، فإذا ما أفطر وملأ بطنه توجه إلى مقاهي الإنترنت أو الفضائيات، وأخذ ينظر إلى ما حرم الله، أو ذهب إلى مجالس أقرانه جلساء السوء وفيها ما فيها من منكرات، فيعيش تعيسا، ينام في النهار ومحروم من طاعة الله بالليل، ويسمي نفسه صائما. فهذا النوع من الناس لا صام ولا صلى أتعب نفسه، لأن من ترك الصلاة فقد كفر، ولو كان تركه لها تهاونا على الصحيح كما تقدم. فانتبهوا يا أولي الأبصار، فقد كان السلف رحمهم الله يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم لما وفقهم الله فيه من عمل صالح. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. لقد خلقت يا عبد الله لعبادة الله وحده، لم تخلق لترتع كالأنعام وراء شهواتك ونزواتك ثم تبارز ربك بالمعاصي والعياذ بالله. فاتق الله واستغل هذا الموسم الكريم، موسم التجارة الرابحة، التجارة التي لن تخسر إذا وفقت فيها للعمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وعد إلى ربك، واعلم أن الله تواب رحيم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فارجع إلى ربك واستغفره من تفريطك في أمر الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ويشير الناظم بقوله صلى النبي به 3 رغبة إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التراويح، وفيها حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى القابلة من القابلة فأكثر فكثر الناس، ثم اجتمع من الليلة 3 أو 4 فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، قال وذلك في رمضان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سبب التأخر، وهو أنه خشي أن تفرض على أمته فلا يستطيعنا، لأنهم صلى الله عليه وسلم رحم بأمته بأبي هو وأمي. وقد وصفه الله تعالى بالرحمة والرأفة، فقال جل من قائل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رحمته بأمتي أنه خشي أن تفرض عليهم صلاة التراويح فترك إقامتها في المسجد، ثم استمر هذا الحال إلى ما بعد وفاته وخلافة أبي بكر وشطر من خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. ثم إن عمر رضي الله عنه جاء ورأى الناس أوزاعا أي متفرقين، هذا يصلي وحده وهذا يصلي بصلاة أخيه، فأمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس جماعة، وأنما أحيا عمر سنة ثابتة ولم يأتي بشيء جديد كما زعم الزاعمون. فلما رأى عمر الناس يصلون خلف إمام واحد صره ذلك، فلما قال له من قال إنها بدعة قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير. ومقصوده رضي الله عنه البدعة اللغوية، اكتب عندك، أو مراده بعد المسافة بين فعلة النبي صلى الله عليه وسلم للتراويح وبين بدايتها بعد موته، مراده بعد المسافة أو طول المسافة. يعني انظر بقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة 2 أو 3، لا على حتى علمي لم يرد دليل متى صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أي سنة، لأن رمضان فرض في السنة هي الثانية، صام النبي صلى الله عليه وسلم كم رمضان؟ 9 رمضانات. لم يرد دليل متى صلى النبي صلى الله عليه وسلم التراويح هذه، هل يا ترى في أخريات حياته أم قبل؟ لم يرد. افترض بقى كما يتراءى لك، حط احتمالات، يبقى الفترة الزمنية خلافة أبي بكر وجزء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وشطر خلافة عمر فترة زمنية طويلة، فبناء على ذلك قال عمر نعمة البدعة على اعتبار أنها وجدت على غير مثال سابق نظرا لطول الزمن. فهم الديت نظرا لطول الزمن. يقول وأيما كان الأمر فإنها سنة. يضاف إلى هذا أن عمر رضي الله عنه هو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنته، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وعن حذيفة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. وقوله إن التراويح راحة في ليلة ونشاط كل عويجز كسلان، إن التراويح راحة هذا فيه شيء من البديع والجناس، والمقصود بأن التراويح مع كثرة الركعات وقصر القراءة فيها حفظ لمن وصفه الناظم بالعويجز الكسلان. أما الذي يريد إطالة القيام والركوع والسجود فلا شك أن هذا خير وفضل عظيم، وسميت التراويح بذلك لأن المصلي قد يراوح بين رجليه عند التعب لا سيما عند طول القيام أو لاستراحتهم بين التسليمات، فإن ذلك حافدا وتشجيعا لأمثالنا من الكسال على الاستمرار في أدائها مع الإمام، أين الذين يقفون حتى تتفطر أقدامهم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أين الذين يقومون ثلث الليل. ثم عرض الناظم على منكر صلاة التراويح من الجهال وأشباه الجهال فقال والله ما جعل التراويح منكرا إلا المجوس وشيعة الصلبان وشبههم بالمجوس وعبدة الصليب، ويبدو والله أعلم أنه وجد في عصره من ينكرها ومن لم يرفع بها رأسا، فلذلك شبهه بعبدة الصليب وعبدة النار وهم المجوس، لأن من أنكرها من الفرق الضالة، وقد لا يصل الأمر به إلى هذه الحال، ولكن لا شك أن إنكارها إذا كان عن هوى فيخشى أن تزل قدمه فينكر السنة، وأما إذا كان عن اجتهاد أو شبهة فمثل هذا يعلم وتبين له السنة وتزال عنه الشبهة. اكتب عندك وثبوت صلاة التراويح ثبت بالتواتر، وثبوت صلاة التراويح ثبت بالتواتر. يسأل أخونا ويقول